وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وبدأنا بالكلام على هذا الباب في الدرس الماضي، وذكرنا ما يتعلق بإسناده، وأتينا لكم ببعض الكتب بما فيها من الإسناد والكلام على الرجال وإسناد الحديث بما لا نعيده في هذه الليلة أو في الدرس، لكن أقول بأن هذه مسألة كبيرة، مسألة الاستشفاع، والاستشفاع معناها طلب الشفاعة، مسألة كبيرة مهمة حصل فيها الخلق وحصل فيها الابتلاء منذ القديم. هذه مسألة حصل فيها سوء فهم منذ القديم. قال الأولون المشركون في عبادتهم لآلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكانوا يعبدونهم ليشفعوا لهم، يتقربون لهم بأنواع العبادات ليشفعوا لهم. وحصل خلق عند بعض الناس أو عند الكثير في الفرق بين مسألة التوسل والاستشفاع، التوسل والاستشفاع. التوسل أن تقول يا الله أسألك بكذا وكذا، هناك توسل ممنوع، هناك توسل مشروع، تكلمنا عليه بالتفصيل في دروس تحوية. فمن الأشياء المحرمة أن تقول أتوسل إليك بفلان، بجاه فلان، بحرمة فلان، بجاه نبي، بحرمة نبي، بحق فلان. هذه تكلمنا عليه بالتفصيل في دروس التحوية. وهذا التوسل. الاستشفاع طلب الشفاعة، طلب الشفاعة، وهذه هي التي كثر فيها الابتلاء في العصور المتأخرة وحصل فيها الخلق، طلب الشفاعة. صورتها تذهب إلى ميت تطلب منه أن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، صورة الصورة يعني التي لا تجوز، أن تذهب إلى ميت من الأموات سواء كان صالحا أو وليا أم نبيا، تقول يا فلان اشفع لي عند ربك، يا فلان سل لي ربك بكذا وكذا. أريدكم أن تنتبهوا لهذه الصور وتفهموا الفرق بينها، لأنكم ستحتاجون إليها يوم من الأيام ولا بد. وإذا بقي في الدرس وقت سنقرأ عليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى كلام أهل العلم في أن الاستشفاع طلب الشفاعة من الميت من الشرك الأكبر ومن دين المشركين. إذا بقي وقت إن شاء الله سبحانه وتعالى أتيت ببعض الكتب، وأيضا عندي أوراق اختصارا للوقت والحمل الكتب، سنقرأ عليكم أن طلب الشفاعة من الميت من الشرك الأكبر وليس من الشرك الأصغر كما ذكره بعض الكتاب والدعاء المعاصرين في هذا الزمن في عدد من الكتب المتنوعة. و ذكرنا ايضا اشرنا لهذا في دروس التحوية. اذا فهذه المسألة الاخوة مهمة، وهي واقعة حتى هذه اللحظة التي نحن فيها، فلا يزال بعض المسلمين يذهب الى الميت يقول له يا فلان اشفع لي عند ربك، فهذا طلب ودعاء، طلب من الأموات ودعاء. الخطاب في صورة طلب، الخطاب في صورة دعاء، والدعاء من العبادة كما صح في الحديث إن الدعاء والعبادة. فبعض المعاصرين يقول بأن هذا شرك أصغر وأن هذا توسل بدعي فقط. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما سأذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى أن هذا من الشرك الأكبر، وكذلك أئمة الدعوة كما سأذكره إن شاء الله جل وعلا في آخر الدرس. نقطة أخرى في الصورة التي معنا في الباب، الصورة التي معنا في الباب الاستشفاع لله عند أحد من خلقه، استشفع بالله جل وعلا على أحد من خلقه، هذه التي كنا نتكلم فيها والتي فيها الحديث والتي إن شاء الله سيكون فيها بقية الكلام ثاني الليل كما ذكرنا في مجال الحديث. إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك، يعني يريد أن يكون الله جل وعلا واقفا عند مخلوق، الله يريد أن يجعل الرب جل وعلا واسطة عند مخلوق، هذه صورة المسألة، وهذه التي أنكرها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على الأعرابي، فقال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك. بعض الإخوة نبهني أنه في هذا العصر يكثر من بعض الناس أن يقول واسطتي الله جل وعلا، إذا ذهب إلى وظيفة أو إلى يطلب عمل أو مصلحة يقضيها وليس عنده واسطة فيقول واسطتي الله سبحانه وتعالى. فهذا القول من هذا الشخص إذا كان يقصد به فعلا يعي ما يقول وأنه يجعل الله جل وعلا واسطة، فهذا يدخل في ما ذكرناه في المنع، يدخل في المنع والتحريم، لأن هذا فيه تنقص لمقام الربوبية، تنقص لمقام الربوبية، يجعل الكبير المتعال جل في علاه واسطة عند عبده الفقير المخلوق المسكين الذي لا يملك لنفسه شيئا. وإذا كان هذا الشخص الذي يقول واسطتي الله جل وعلا لا يقصد حقيقتها، يعني بعض الناس أنا أظن يقولها من باب أنه يريد أن يقول ليس لي واسطة، يعني ما أتيت بواسطة، ما أتيت بواسطة، وليس في ذهني أن يوصف الرب جل وعلا عند المسؤول، لأنه لو كان يريد ذلك لقال من ابتداء مثلا أتيت لك لتنهي هذه المسألة أو المشكلة وواسطتي الله جل وعلا، لو كان قال هذا فهي نفس الصورة التي معنا في الحديث. فأنا أقول أن بعض الناس قد يقولها ولا يدري معناها، بل قد يقولها بمعنى انه ليس معه احد يتوسط له في هذه المسألة التي يريد ان يقضيها او المصلحة التي يريد ان يقضيها. فهي على الاحتمالين، اذا كان يقصد انه جعل الله جل وعلا واسطة عند هذا الموظف المخلوق فقد دخل في النوع المحرم الذي لا يجوز والذي هو محل البحث والكلام فيه، وإلا فلا. وهذه الصورة موجودة، وأشكر إخوة الذين يفيدونني بمثل هذا، لأن بعض هذه الأشياء قد تغيب عن الذهن وهي موجودة في حياة الناس، موجودة في حياة الناس، وقد يكون هناك صور أخرى موجودة أو كلمات أخرى في بعض الأماكن لا أعلمها، لكن على كل حال نحن نقاعد القواعد لكي تمشي عليها. ذكرنا لك بأن من الشفاعة ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، محرم ومنهم هو الشرك. وفصلنا في هذا في الدرس الماضي لما لا نعيده مرة أخرى. فاليوم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام عن الحديث في شرح الحديث، يعني على القول بتصحيحه أن فيه فوائد جيدة، وإن شاء الله تعالى كما قلنا إذا بقي وقت نكمل أو نقرأ لكم نصوص أهل العلم في أن الاستشفاع بالميت من الشرك الأكبر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، وفي رواية أبي داود جهلت الأنفس أي ضعفت، وجاع العيال، وعند أبي داود ضاع العيال وهلكت الأموال، وفي رواية أبي داود هلكت نهكت الأموال وهلكت الأنعام. كل هذا لماذا؟ لتأخر المطر، لتأخر المطر ولقلة الأمطار. وتأخر المطر يؤدي إلى قلة الخصب والنماء والزروع والسقيا، وتأخر الأمطار عن البلاد التي تحتاج إلى الأمطار زروعها وبهائمها وأهلها في الغالب يكون من كثرة الذنوب والمعاصي، كثرة الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة، الطريقة جمهور العلم على أن المقصود بالطريقة هنا يعني الإسلام أو الإيمان بما أنزل إليهم. فبعضهم بعض المفسرين كأبي مجلس يرى أن المقصود بالطريقة الضلالة، لكن الجمهور على أن المقصود بالطريقة الطريقة الإسلام والوحي الذي أنزل إلى كل قوم. لأسقيناهم ماء غدقا يعني ماء كثيرا. لماذا؟ لنفتنهم فيه، يعني للابتلاء، للابتلاء. فربنا جل وعلا يبتلي العباد بالسراء والضراء، بالكثرة والقلة، بالخير والشر، لنفتنهم فيه. وأيضا قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فإذا تأخر الأمطار ونقصان الأمطار يكون غالبا بسبب الذنوب والمعاصي. وجاء حديث تعلمونه صحيح مسلم، يعني لازلت هذا الحديث يعني اتعجب منه واذكره، ان الرجل الذي كان واقفا في مزرعته وسمع من السحابة قائلا يقول: اسقي حديقة فلان، فتعجب فوجد السحابة التي فيها الماء ممتلئة بالماء تتنقل من مكان الى مكان، تترك هذا المكان وذاك المكان وذاك المكان، ثم تصب ماءها في حديقة شخص معين. فتعجب هذا الشخص وذهب الى صاحب الحديقة فسأله عما يصنع، وسأله عما وقال له اخبره بما سمع في السحابة. فقال له هذا الرجل صاحب الحديقة: انه لا يصنع شيئا سوى انه يقسم ما يخرج من الارض اثلاثا، ثلث يرده في ارضه، وثلث يوزعه على الفقراء والمساكين، وثلث لأهل بيته. فهذه ايات الله العظيمة، السحابة المليئة بالمياه تطرق عدة أراض، ثم تذهب إلى أرض شخص معين يلتقي الله في نفسه وفي ماله وفي زرعه، ويخرج حق الله جل وعلا بل يزيد عليه، الله أعلم بما كان في تلك الشريعة. فيسوق الرب جل وعلا له الأمطار في السحابة سوقا، هذه فيها عبرة للإنسان وآية، لأن يتعلق بالله جل وعلا في رزقه وفي طلبه وفي دعائه، ويقطع طمعه في الخلق، وأن الأمور بيد الرب جل وعلا المتصرف فيها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فهذا الرجل صاحب الحديقة الظاهر من عمله أنه اتقى الله جل وعلا في إخراج الحق الواجب في حديقته. فعرفنا السبب في تأخر الأمطار أو عدم نزولها، فقال له الأعرابي: فاستسقي لنا ربك، استسقي يطلب السقيا، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، أن يطلب من ربه أن يسقيهم. وطلب السقيا، طلب السقيا من سنن الأنبياء، فقد مر بكم في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وفي الأعراف: فانبجست. والانبجاس هو أول الانفجار، أول الانفجار. وهذا من منة الله جل وعلا على بني إسرائيل التي لم يحفظوها، أنهم كانوا إذا أرادوا السقيا والمطر أخرج موسى عصاه فضرب بها الحجر. ما هو هذا الحجر؟ قيل إنه أي حجر، يضرب أي حجر، وقيل بأنه كان يحمل معه حجرا مخصوصا يتنقل معهم، وكان معه كتيب. فإما أن يكون هذا الحجر أي حجر يضربه، وإما أن يكون حجرا مخصوصا، وذكر الله أوصافا. وهذه من منة الله على بني إسرائيل ونعمته أن يسر لهم السقيا ورزقهم بالمن والسلوى. ماذا يريدون بعد ذلك؟ يستسقون فيسقون، وعندهم المن والسلوى، ويخرج من هذا الحجر اثنتا عشرة عينا، لكل سبط أسباط بني إسرائيل عين يشربون منها وتختص بهم، تخرج من هذا الحجر حجر. يعني كم سيكون حجمه؟ مهما كان حجم هذا الحجر يسقى منه أقوام الأسباط هؤلاء بنو إسرائيل يسقون من هذا الحجر، ذلك من آيات الله. ومع ذلك فإن هؤلاء لم يحفظوها، بنو إسرائيل لم يحفظوها، بل عبدوا العجل إلى غير ذلك، وقتلوا الأنبياء إلى غير ذلك من جرائمهم كثيرة. وأيضا جاء لأن سليمان عليه السلام خرج يستسقي لقومه بمن معه، في حديث رواه الحاكم وأحمد والطبراني والدارقطني عن أبي هريرة، ذكره الشيخ الألباني أشار لضعفه في الإرواء، ومحقق بلوغ المرام الشيخ سمير الزهيري حسنه في هذا الحديث، أن خرج سليمان يستسقي فرأى نملة، رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. طبعا هذا ليس بالبعيد، لأن مر بنا في سورة النمل ما قالته النملة لصواحباتها، وتبسم سليمان عليه السلام، وقلنا بأن هذا فيه فوائد بيانية ولغوية عظيمة، ذكر المفسرون في قولها: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سفيانك. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى أو غنى عن سقياك. نملة تستسقي رافعة قوائمها للسماء يعني تدعو تدعو، يعني حتى النمل يعلن عن الله جل وعلا في السماء. وهذا في فائدة جميلة أشار إليها الشيخ حامد محمد حامد السقي رحمه الله في تعليقه على البلوغ، فقال هذا فيه يعني إشارة للرد على الأشاعرة والمجدودية والجهمية الذين ينكرون علو الله جل وعلا على خلقه، إشارة للرد على كل هؤلاء سواء من أشعرية أم الجهمية بكافة أصناتها وفرقها الذين ينكرون العلوم. نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، فقد سقيتم بدعوة غيركم. والمقصود من هذا أن الاستسقاء سنة الأنبياء، استسقاء الأنبياء لأقوامهم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام استسقى في عدة مواضع، منها ما رواه أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أصابت الناس سنة يعني جد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة جاء قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، تدعو الله لنا. هلك المال وجاع العيال، تدعو الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة. القزعة يعني القطعة المسطحة. الآن تشوفون بعض الشباب يحلق، نقول هذا قزع، يقطع الشعر في عدة مواضع في رأسه، هذا قزع، أن يعني يدع بعض الشعر ويقص البعض أو يحلق البعض الآخر. ما نرى في السماء قزع، يعني ليس فيه قطعة سحاب في السماء. فوالذي نفسي بيده ما وضعها، يعني رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو، وكان في الاستسقاء يبالغ في رفع اليدين حتى يرى بياض ابطيه، حتى جاء في بعض الروايات انه من شدة الرفع يكون الاكف جهة السماء، ظهور الاكف جهة السماء وباطن اليد يكون الارض، يعني من شدة الرفع تكون الاكف الى ظهور الاكف الى جهة السماء وباطن اليد الى الارض من المبالغة في الرفع. قال: فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى صار السحاب امثال الجبال. كان وهو واقف على المنبر خلق الله جل وعلا السحاب امثال الجبال، وهذا في رد على الكيميائيين والفيزيائيين الذين يعني لا يرون المطر ينزل الا مما تبخر من البحار والانهار. هذا الكلام موجود في الكتب التي تدرس في الجامعات وأظن في مناهج الثانوية العامة، أنهم لا يرون الأمطار تنزل إلا من هذا البحار المتبخر، وهذا الحديث وغيره مما يرد عليهم. قال: وما نرى في السماء قزعة، والذي نفسي بيده ما وضعها حتى صار السحاب امثال الجبال. وهذه من المسائل التي ذكرها الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى في تعليقه على الظلال، في المواقف التي رد فيها على صاحب الظلال في خطئه في هذه المسألة. قال: حتى صار السحاب امثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر وتحاضروا على لحيته صلى الله عليه وسلم. هو وقف على المنبر هي ممكن تقول ثواني او دقائق بالاكثر، ما نزل من على المنبر حتى نزل سال المطر من على لحيته وتحاضر من على لحيته صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان الله جل وعلا رحيم بعباده، وهذا في رد على الأشاعرة وغيرهم ممن ينكرون الرحمة ويقولون بأنها ليست صفة لله جل وعلا، وإنما المقصود بالرحمة إكرام العبد أو تنعيم العبد أو نحو ذلك. وفي هذا الحديث وفي غيره إثبات رحمة الله جل وعلا الواسعة و سرعة غوثه لعباده، كما جاء في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قرب غيره في نسخ فيها تحريف وتصحيح خيره، لا قرب غيره يعني قرب تغير الحال، قرب تغير الحال يتحول حال الإنسان في ثوانه من حال الى حال، من حال فيها بؤس وجد وفقر الى حال فيها إغاثة ونعمة وخير. فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. فهذا فيه اعظم الأدلة على توحيد الربوبية، على توحيد الربوبية، وان الرب جل وعلا يغيث المضطر ويكشف الضر ويعطي السائل. فهذا فيه بيان او من ادلة اهل السنة على اثبات هذا النوع من التوحيد. حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا هذا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الاخرى، يعني اسبوعا كاملا، اسبوع كامل والمطر ينزل على المدينة. حتى جاء أعرابي، ذلك الأعرابي أو غيره، وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. انظر إلى ابن آدم لا يستقر له قرار، غرق بهذا الخيس وهذه النعمة، فجاء مرة أخرى يريد أن يكشف عنهم ما نزل بهم من هذا المطر العظيم الكثير. فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا طلب السقيا او الاستسقاء، وايضا هذا استشفاع بالحي القادر الحاضر، استشفاع بالحي القادر الحاضر كما ذكرناه في الدرس الماضي. يجوز ان تأتي الانسان من الصالحين تقول يا فلان ادعو الله ان يغيثنا او ادعو الله ان ينصرنا، كما صنع هذا عمر بن الخطاب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العباس، فقال اللهم انا كنا اذا اجددنا توسلنا اليك بنبينا، يعني هو حي يعني يدعو لهم، وانا نتوسل اليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله لنا، فيقوم العباس يدعو لهم فيسقونا. فهذا فيه رد على المخرفين والصوفية والقبوريين والمشركين الذين يستغيثون او يستشفعون بصاحب القبر ويطلبون منه ان يستسقي لهم، لان هذا لو كان من الجائز ما ترك الصحابة وما ترك عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبره على بعد الخطوات منهم، وقام يسأل عباس ان يقوم يدعو لهم. لو كان هذا جائزا ما تركوا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقبره على بعد الخطوات وعدلوا عنه الى العباس، هذا مستحيل. وممن فعل هذا معاوية بن ابي سفيان، فايضا عندما اجدبوا اتى الى يزيد بن الاسود الجرشي وطلب منه ان يستسقي لهم، فكان يستسقي لهم ويسقونه. وجاء في بعض الروايات التي لم يحقق اسنادها انه بعد ذلك يزيد قال يعني كان يسأل الله جل وعلا فيجاب، يسأل الله جل وعلا فيجاب تجاب دعوته. فكان يقول اللهم إن معاوية قام بي مقام سمعة، فإن كان لي عندك خير فاقدمني إليك. فدعا بهذا الدعاء يوم الخميس، فما جاء الخميس الذي بعده إلا وقد قبض. وإذا صح هذا فإن هذا يكون من الحرص على الإخلاص وإخفاء الأعمال، الحرص على الإخلاص لله جل وعلا وإخفاء الأعمال الصالحة. فالمقصود من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا مع الصالحين منهم، كما ذكرنا في فعل عمر مع العباس ومعاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي، وأيضا فعله غيرهم مع أبي الأسود الخولاني. نرجع إلى الحديث، قال فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا يعني على أطراف المدينة، على الأكام والزراب والأودية ومنابت الشجر، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. فقال فما أشار بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت، يعني انقلع عنها وزال عنها المطر، حتى صارت السماء أو جاء أو صارت المدينة مثل الجوبة، يعني مثل الفرجة، يعني كان المطر حواليها وهي فتحة في الوسط مثل الفرجة. ومما أذكره في هذا أيضا أن في أحد السنوات كنا نصلي الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأيضا كان في الناس حاجة للمطر، وكانت المدينة في حاجة إلى السقيا، فكان يخطب الجمعة الشيخ بن صالح، ما أدري الآن حي ولا ميت، فاستسقى لنا يعني قبل ان نصلي الجمعة، دعا الله جل وعلا للسقيا، فمجرد ان صلينا الجمعة وخرجنا من المسجد النبوي وارجلنا في المطر، مجرد ان صلينا الجمعة بعد دعاء الشيخ رحمه الله او حفظه الله وارجلنا تغوص في المطر، يعني مسافة ركعتين صلاة الجمعة. فهذا من آيات الله كما قلت، هذا من آيات الله أنه سبحانه وتعالى يغيث المضطر ويكشف الضر سبحانه وتعالى. فصارت المدينة مثل الجوبة، يعني مثل الفرجة. هذا ما يتعلق بقوله فاستسق لنا ربك، يعني سأله السقيا. فإنا نستشفع بالله عليك، هذا هو محل الخطأ، نستشفع بالله عليك، يطلب من الله جل وعلا أن يكون واثقا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبك على الله، يعني يستشفع بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، وهذا جائز لم ينكر عليه، لأن كما قلنا القاعدة في هذا أنه يصح الاستشفاع بدعاء الحي القادر الحاضر، وقد نضيف إليه الصالح. وبك على الله دل هذا على جوازه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، هذا فيه مشروعية التسبيح في الأمور العظيمة، في مشروعية التسبيح في الأمور العظيمة. والتسبيح في تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، التسبيح في تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به. والتسبيح نقول من سبح يسبح تسبيحا، تسبيحا مصدر، وسبحان اسم مصدر، سبح يسبح تسبيحا. والتسبيح البراءة من الشيء أو البعد عنه. يذكرون في هذا قول الأعشى يقول أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، أقول لما جاءني فخره سبحانه من علقمة الفاخري، يعني بعد علقمة عن الفخذ، وكأنه يعني يبرئ علقمة من الفخذ لأنه لا يستحق الفخذ. أقول لما جاءني فخره سبحانه من علقمة الفاخري. فالتسبيح فيه التنزيه وفيه البراءة من الشيء والبعد عن الشيء. فقال هنا سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح، يعني ما زال يسبح استعظاما لما قاله الأعرابي مما يوهم النقل، استعظاما لما قاله الأعرابي. نستشفع بالله عليك، استشفع بالعظيم الكبير المتعال عند المخلوق. حتى عرف ذلك، كان عرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك، ويحك كلمة تقال إما للزجر أو للرحمة أو للتعجب أو لغير ذلك، يعني ذكر فيها اللغة عدة معاني، يعني قد تكون للزجر بمعنى ويح ويح ويح، بعضهم فسرها هكذا ويح ويح، وقد يراد بها التعجب، وقد تقال للرحمة، يعني حسب السياق والقرينة، ولكن لا يراد بها إيقاع الهلكة. يعني إذا قلت لواحد ويحك أو وينك لا يكون المقصود بهذا إيقاع الهلكة على الشخص، لكن كلمة تقال للزجر، ولا يكون المقصود بها إيقاع العذاب أو الهلكة على الشخص الذي تقول له ذلك. ثم قال له ويحك أتدري ما الله، أتدري ما الله، هذا الاستفهام إما أن يكون للتعظيم أو للنفي. أتدري ما الله، أي إنك لا تدري عظم شأنه جل وعلا، لأنه لو كان يدري عظم شأنه جل وعلا ما قال هذه الكلمة. إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني أعظم مما قلته، إن شأن الله جل وعلا أعظم من ذلك الذي قلته، لأن الله جل وعلا هو الذي يشفع الشفعاء إليه، يشفع الشفعاء إليه، هو الذي يملك الشفاعة، كل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يأذن بها لمن شاء، بما شاء سبحانه وتعالى، لمن شاء بما شاء، هو الذي هو المتصرف في كونه وفي خلقه، هو الآمر الناهي الذي يشفع عنده شفعاء ولا يشفع عند أحد سبحانه وتعالى. ثم قال إنه لا يستشفع، قوله إن شأن الله أعظم من ذلك فيه تعليم الجاهل، تعليم الجاهل أن الجاهل يعلم، وهذه فيه فائدة مهمة للدعاء لله جل وعلا. إذا وجدوا بعض الناس حق من الخطأ في الكلام أو في الفعال نتيجة لجهلهم، فينبغي أن يعلم ذلك المخطئ بالحكمة والموعظة الحسنة، بدون ضرب، بدون أذى، بدون سب، بدون تشجيع أو غير ذلك. كذلك فيه إنكار المنكر، في إنكار المنكر على من أتى به، وبيان الخطأ، وبيان الخطأ. ثم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لماذا؟ لكمال عظمته جل وعلا وكمال تصرفه في ملكه، وكمال تصرفه في ملكه جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكر الحديث، وذكر الحديث، وذكرنا في الدرس الماضي بقية الحديث في سنن أبي داود والتعليق عليه من ناحية الإسناد. قال من أعظم كما قلت ما يدل عليه هذا الحديث وساقه الأئمة من أجله قضية إثبات العلو والفوقية، إثبات العلو والفوقية، وإلا قضية الشفاعة يكفي فيها الآية كل الله الشفاعة جميعا، وذكرنا شاهدا عند أبي الشيخ في العظمة في مسألة الاستشفاع ذكرناه في الدرس الماضي بإسناده، لكن الأئمة يريدون هذا الحديث من أجل قضية إثبات العلو، علو الله جل وعلا والفوقية. وقلنا بأن هذه المسألة فيها كما قال ابن أبي العز وغيره أكثر من 1000 دليل، وإن شاء الله سيأتي الكلام عليها في الطحاوية في مبحث العرش والكرسي إن شاء الله سبحانه وتعالى، الذي ربما يكون بعد 2 تقريبا. يقول المؤلف في مسائل إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثاني تغيره تغيرا عرف في وجود أصحابه من هذه الكلمة، الثالث إنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله لجواز أن تستشفع بالحي القادر الحاضر، الرابع التنزيه على تفسير سبحان الله وأن فيها تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به، الخامس أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، يسألونه الاستسقاء هذا في حياته، هذا في حياته. وقد فهم بعض القبوريين الذين يميلون لسؤال الأموات أن هذا في حياته وبعد موته، فيأتي عند قبره يسأله السؤال المباشر وأحيانا يطلب منه الشفاعة، وهذه هي مسألة الاستشفاع التي قلنا لكم بأن طلب الشفاعة من الميت من الشرك الأكبر. ونقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في البداية ثم نثني بكلام الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب التفسير، ثم نسلف بكلام الشيخ صاحب الشيخ في كتاب التنزيه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى في هذه المسألة في موجود كلامه في الفتاوى المجلد الأول في صفحة 158 إلى 157، يقول والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، إذن هو إذا أتى القبر طلب الشفاعة يا فلان اشفع لك، فرق الآن بين أن يقول له يا فلان أعطني، هذه بعض الناس ما يخالف فيها أنها شرك أكبر، أعطني ارزقني رد غائبي، هذه الخلاف فيها قد يكون قليلا، أما الإشكال في يا فلان اشفع لنا سل لنا ربك، الخلاف في هذه الكلمة لكي تحرر مواطن النزاع. يقول فإذا يقول عنهم فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا سنة تمثاله، شيخ الإسلام يقول فإذا صورنا تمثاله، يقول شيخ الإسلام والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة، يعني بعض الناس يظن التمثال هو فقط التمثال المجسد، شيخ الإسلام يقول ماذا والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، تدخل الكنائس تجدهم يرسمون صورة مكذوبة للمسيح أو المريم في الكنائس. قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا، إذا مقصودهم بهذا الشفاعة خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم يا سيدي فلان أو يا سيدي جرجس أو بطرس أو يا ستي الحنونة مريم أو يا سيد الخليل يعني إبراهيم أو موسى اشفع أو غير ذلك اشفع لي إلى ربك. إذا صورة المسألة واضحة الآن، يا سيدي فلان اشفع لي إلى ربك، وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لي ربك، سل لي ربك، انتبه الآن ولم يقل له أعطني، لو كان أعطني لكان يعني الأمر ضاق، الخلاف فيها ضاق، لكن هو يقول سل لي ربك أن يعطيني، هنا هذه المسألة هي اللي فيها إشكال، أو يخاطبون الحي وهو غائب، يخاطبون الحي وهو غائب، واحد موجود في بلد بعيدة يظن أنه يسمعه وهو في بلده، كما يخاطبون ولو كان حاضرا حيا، وينشدون في ذلك قصائد، يقول أحدهم: يا سيدي فلان أنا في حسبك وأنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا وهو في مكان بعيد. أنا الشيخ يقول هذا الحي، ثم بالك أن هذا يقول بعض الناس الميت، يعني بعض الناس يدعو البدوي وهو في بلد أخرى، في بلد أخرى، قد يكون هو في الغرب والبدو في الشرق، أو في الشرق والبدو في الغرب، إلى غير ذلك. أن ينصر الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة، كل هذا سل الله، فهو يطلب منه أن يدعو الله جل وعلا له، أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم الآية، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك عندما قال للخليفة: سلوا فإنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم يوم القيامة. ثم قشف الإسلام. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، من أعظم أنواع الشرك. إذا هذا الكلام لا يصح أن يحمل إلا على الشرك الأكبر، لا يصح أن نقول المراد بهذا الشرك الأصغر، كما فهم وكما قلت بعض الناس قال هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هذا كما في ابن تيمية، وواضح صريح بأن هذا من أعظم أنواع الشرك. نعم.
الله
الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح على كتاب التوحيد تيسير عدد الحميد بعد كلام طويل قال في اخره في باب الشفاعة: فان قلت انما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء، يعني شبهتهم ان هؤلاء كانوا مشركين لانهم عبدوا الشفعاء الذين اتخذوهم بالشفاعة، عبدوهم، ذبحوا لهم ونظروا لهم وطلبوا منهم الطلب المباشر، هذه شبهة عند هؤلاء. وأجاب عن الإمام المجدد في كشف الشبهات بكلام طويل. فالشيخ هنا باختصار يقول: فإن قلت، يعني فإن قال القبوري إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء، أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم فلا يكون ذلك شركا. قيل يعني الرد عليه: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم له، كما ان الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة، شاء المشرك ام ابى. وعلى هذا فالسؤال باطل من اصله، لا وجود له في الخارج، وانما هو شيء قدره المشركون في اذهانهم. لماذا؟ يقول: فان الدعاء عبادة، فان الدعاء عبادة. هذا بيت الخطيب، دعاء هؤلاء عبادة، بل هو مخ العبادة، كان يقصد حديث الترمذي: فاذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم واشرك في عبادة الله شاء ابى. مجرد هو يذهب اليهم يدعوهم للشفاعة فهذا الدعاء عبادة، ولا اغترار ولا عبرة بقول من يقول بان هذا خطاب في غير محله. هذه من تسمية الاشياء بغير اسمها، تسمية الشرك بغير اسمه، كتسمية الخمر مشروبات روحية، تسمية الرقص والغناء فن راقي ونحو ذلك. لا عبرة بقول من يقول بأن هذا خطاب وقع بغير محله. كل شيء في الحياة ممكن تقول عنه هذا الكلام. يقول الشيخ: فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى. هذا موجود كما قلت لي في التيسير في أول باب أو في أول كتاب باب الشفاعة في شرح الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد امام الجديد. ننتقل الى كلام الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد في هذا الموضوع. وجه اليه سؤال: ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ نرجو التوضيح. الجواب: الشيخ يقول بعد يعني مقدمة: تحصل من ذلك ان التوسل يختلف عن الاستشفاع، في ان المستشفع طالب للشفاعة، المستشفع بيطلب الشفاعة، وقد علم أن الشفاعة إذا طلبها من العبد يكون قد سأل غير الله، وأما المتوسل بحسب عرف الاستعمال فإنه يسأل الله، لكن يجعل ذلك وسيلة بأحد، كما قلت: قل اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان أو بحق فلان أو بحرمة فلان. وهذه فصلنا فيها كثيرا في الطحوية، وقلنا بأن هذه الصورة محرمة، وقد يكون بعض الصور منها شركا أكبر. ثم يقول الشيخ: فالاستشفاع سؤال لغير الله، وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان أو بحرمتي أو بجاهه، وكل هذا لا يجوز لأنه اعتداء في الدعاء ولأنه بدعة محدثة. انتبه الآن لهذه الكلمة، هذه الكلمة عملت عند بعض الناس الإشكال. يقول الشيخ: لأنه بدعة محدثة، اللي هو بالنسبة للتوسل وسيلة الشرك، أما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء، هل الميت يملك الدعاء؟ الميت لا يستطيع أن يدفع الدود عن نفسه ولا عن عظمه أو عن رميمه، أما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء كالميت أو الغائب كما قلنا أو نحوهما فهو شرك أكبر، لأنه طلب ودعاء لغير الله. غاية تصريح واضح من فضيلة الشيخ صالح الشيخ حفيد الإمام المجدد أو خليل الأسرة، فهو شرك أكبر لأنه طلب ودعاء لغير الله. فالتوسل بحسب العرف هو من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك. أما طلب الشفاعة من غير الله من ميت أو غائب فهو دعاء غير الله وهو شرك أكبر. لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عبادات شركية من طلب الشفاعة والذبح والنذر والاستغاثة بالأموات ودعائهم توسلا. يقول هذا توسل وهذا غلط في اللغة وفي الشرع معا، فالكلام في أصله لا يصح، فإن بين التوسل والشفاعة فرقا من حيث المدلول المعنى اللغوي، فكيف يسوى بينهما في المعنى؟ أما إذا أخطأ الناس وسموا العبادات المختلفة توسلا فهذا غلط من عندهم لا تتحمله الشريعة ولا تتحمله اللغة. هذا كان الشيخ صالح للشيخ في التمهيد أو في شرح على كتاب التوحيد. هناك ايضا كلام مختصر ايضا من الدورة الثانية، وكنت سأتي الكتاب معي لكني نسيت. يقول في الجزء الثالث يعني في هذا الكتاب يقول واعلم ان التوسل بذات المخلوق او بجاهه غير سؤاله ودعائه، يعني التفريق بين التوسل والدعاء. فالتوسل بذاته او بجاهه ان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وادخلني الجنه بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم او بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا بدعه ليس بشرك. وسؤاله ودعاؤه هو ان يقول يا رسول الله اسالك الشفاعه او انا في كرب شديد فرج عني او استجرت بك من فلان فاجرني ونحو ذلك، فهذا كفر وشرك اكبر ينقل صاحبه عن الملة. شرك او كفر اكبر ينقل صاحبه عن الملة، هذا تصريح بالحكم ورد على من قال بان هذا من الشرك الاصغر او التوسل البدعي. لماذا؟ لأنه صرف حق الله لغيره، صرف حق الله لغيره، لأن الدعاء عبادة لا يصلح إلا لله، فمن دعاه فقد عبده، ومن عبد غير الله فقد أشرك. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر، وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق او بجاهه وبين دعائه وسؤاله. اذا انت الان لابد ان تفرق بين ان يذهب شخص لميت يقول يا رب اسألك بفلان او بحرمة فلان او بجاه فلان، فهذا محرم هو توسل بدعي وهو وسيلة الى الشرك ولا يصل للشرك الاكبر. اما اذا قال يا فلان اشفع لنا عند ربك او سل لنا ربك فهذا دعاء للميت وهذا طلب منه مباشر، فهذا من الشرك الاكبر الذي نتكلم فيه ونقلنا لكم فيه كلام العلماء. وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق او بجاهه وبين دعائه وسؤاله، فافهم ذلك وفقنا الله واياك لسلوك احسن المسالك. ايضا الشيخ السعدي في تعليقه على القول على كتاب التوحيد المعروف بقول السديد في باب ما جاء بالتغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح يقول فيه واما الممنوع فانه نوعان، احدهما محرم وسيله للشرك كالتمسح بها والتوسل الى الله باهلها يعني القبور والصلاه عندها وكاسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي اهلها اذا لم يبلغ رتبه العباده. والنوع الثاني شرك اكبر كدعاء اهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والاخروية منهم، فهذا شرك اكبر، وهو عين ما يفعله عباد الاصنام مع اصنامهم. ولا فرق في هذا بين ان يعتقد الفاعل لذلك انهم مستقلون في تحصيل مطالبه او متوسطون انهم شفعاء، يعني لا فرق بين ان يقول انهم طلبتهم للشفاعة او انهم سيعطونني من عندهم. فان المشركين كانوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن زعم انه لا يكفر من دعا اهل القبور حتى يعتقد انهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وان من اعتقد ان الله هو الفاعل وانهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم، من زعم ذلك فقد كذب، انه لم يكفر فقد كذب، فقد كذب ما جاء في الكتاب والسنة واجمعت عليه الامة من ان من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين او متوسطين. يقول الشيخ السعدي وهذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام، فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينجو من فتنته الا من عرف الحق واتباعه. الشيخ الغنيمان ايضا في تعليقه على فتح المجيد يقول في مادة الشفعة انها مأخوذة من الشفع، لكن يقول لكن كثيرا من الناس جهل هذا المعنى وقال الاستشفاع هو ان اطلب به الشفاعة من الله او اطلبه ان يشفع لي ولو كان ميتا ولو كان غائبا، واقول يا فلان اشفع لي او انا ادعوك ان تشفع لي. فيقول الشيخ غنيمان، والشيخ غنيمان كان رئيس قسم رئيس الدراسات العليا في الجامعة الاسلامية، ويقول الشيخ وكان له بعض الدروس في الصواعق المرسلة وفي غيرها، شرحه على كتاب التوحيد كان في دورة في مسجد علي بن المديني، يقول فلم يكن، يقول هذا في الحقيقة هو دين المشركين، هذا في الحقيقة هو دين المشركين، فلم يكن المشركون يعتقدون ان مع الله خالقين ومدبرين ومتصرفين في الكون لا في الدنيا ولا في الآخرة، وانما كانوا يعبدون اصناما واحجارا او اشجارا او رجالا صالحين، الى ان قال يعبدونهم ويقولون نحن نطلب الشفاعة منهم وان يتوسطوا لنا عند الله، هذه عبادتهم، وهذا هو الذي جاءت الرسل بإبطاله وبالتصريح بأنه شرك بالله جل وعلا. فيجب على المسلم أن يفرق بين دين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ودين أبي جهل ولكل قوم وارث، فالأنبياء لهم ورثة والمشركون لهم ورثة، فيجب على العبد أن يفرق بين الحق والباطل. كلام طويل هذا مختصره. يقول في الآخر أما أن يذهب الإنسان إلى ميت فيقول لهذا الميت اشفع لي أو أعطني كذا أو امنعني من كذا أو أنا أستجير بك من كذا أو فلان ظلمني فانتصر لي منه أو ما أشبه ذلك، فهذا دين المشركين وليس من دين الإسلام في شيء، بل هو الشرك بعينه، ومن اعتقده ومات عليه فإنه يكون مشركا، وهو داخل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هذا من الشرك الأكبر وليس دين المشركين إلا هذا. هذا مختصر كلام الشيخ الغنيمان، وهنا كلام الشيخ العباس سأختصره ولا أقول أيضا. سؤال أتاني أيضا في هذه المسألة أن أحد المفتين سئل في وقع سئل في مجلة الإسلامي عن التوسل فأجاب بمشروعيته وكما قلت لكم هذه مسائل يعني حصل في الابتلاء وهي واقعة كما قلت لكم حتى هذه اللحظة التي نحن فيها. وسئل هذا كردي عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال بجوازه. وقد تكلمنا في هذه المسألة كثيرا في الجواب على المفتي وعمل بعضكم بعض الأبحاث عليها، وقلنا أن كل أنواع التوسل محرمة، كل أنواع التوسل محرمة، يقصد التوسل بالجاه وبالحرمة وبالأموات وغير ذلك. أما التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل سؤال الصالحين الأحياء القادرين على أن يدعو لك أو لغيرك فهذا كله لا بأس به. أما التوسل بالأموات أو التوسل بالحرمة أو بالجاه فكل هذا من المحرم، وقد فصلنا فيه الكلام تفصيلا طويلا. وأكرر بأن هذه المسائل مهمة، وإذا لم تحتاج إليها اليوم فتحتاج إليها بعد ذلك، تحتاج إليها بعد ذلك. وإذا حصل لك ابتلاء بمناظرة بعض الصوفية والمطرفين أو نحو هؤلاء ينبغي لك أن تكون مستعدا لمراجعة هذه المسألة ومذاكرتها ومراجعة المراجع التي تكلمت فيها. يعني ذكرت لكم بعض المراجع، وأيضا أنت تراجع المراجع الأخرى التي تكلمت في هذه المسألة نظرا لخطورتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحب ويرضى، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول